الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. تحية طيبة وسلام من نبيل الحيدري ومخرج هذه الفترة نجيب بلاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أعزائي، بداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة لأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. غادر الرئيس جلال طالباني صباح اليوم الخميس مستشفى مايو كلينيك في الولايات المتحدة بعد جراحة أجريت له في القلب، وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية أن طالباني غادر المستشفى معافى وبأتم صحة. وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية دخل المستشفى لإجراء عملية في ركبته اليسرى، ولكن الفريق الطبي اكتشف عند إجراء الفحوص الشاملة أنه يعاني من ضيق في أحد صمامات القلب، فأجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح التام بحسب البيان. قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح خلال زيارته لإيران اليوم الخميس أن الاتفاقية التي يتفاوض العراق مع الولايات المتحدة بشأنها لتحديد وضع القوات الأمريكية لا تهدف إلى إبقاء الضغط العسكري على إيران. وأضاف صالح في تصريح للصحفيين أن الهدف من وجود القوات الأمريكية في العراق هو لخدمة أمن العراق واستقراره، وليس استخدام العراق منطلقا لاستهداف مصالح الجيران. وأكد نائب رئيس الوزراء أن من مصلحة العراق التشاور مع جيرانه لكي لا يساء فهمه. وكالة رويترز نقلت عن مصدر عراقي أن صالح بحث مع المسؤولين العراقيين مقترحا عراقيا لإقامة شبكة أمنية إقليمية تضم إيران وتركيا والدول العربية المجاورة. وكان صالح أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد وكبار المسؤولين في طهران، قال أنها تركزت على الاقتصاد والتجارة أكثر منها على السياسة والأمن. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أمنية عراقية أن 5 أشخاص قتلوا اليوم الخميس وأصيب 18 آخرون في عمليات تفجير شهدتها مناطق متفرقة من العراق، وأن 2 من هذه الهجمات استهدف مشاركين في المسيرة الشعبانية إلى كربلاء بمناسبة مولد الإمام المهدي عليه السلام. أكد البيان الختامي للقمة السورية اللبنانية الذي صدر اليوم الخميس في دمشق أن الجانبين اتفقا على تفعيل عمل لجنة ترسيم الحدود بين البلدين. وقال البيان أن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان والرئيس السوري بشار الأسد اتفقا على هذه الخطوة خلال محادثاتهما في دمشق، ولكن سوريا أوضحت أن حدود مزارع شبعة لن يتم ترسيمها إلى أن تنسحب إسرائيل من المنطقة. كما اتفق الرئيسان السوري واللبناني على تكثيف أعمال اللجنة الخاصة بالمفقودين في كلا البلدين. وأشار البيان الختامي مجددا إلى قرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دمشق وبيروت لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز اليوم الخميس إلى جنوب فرنسا، حيث أجرت محادثات مع الرئيس نيكولا ساركوزي تركزت على النزاع بين روسيا وجورجيا. وستتوجه رايز يوم غد الجمعة إلى تبليسي للتعبير عن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب جورجيا. رايس قالت في تصريح للصحفيين عقب محادثاتها مع الرئيس ساركوزي أنها تأمل بأن ينفذ وقف أطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف. قال الرئيس الروسي إن عمليات قواته العسكرية توقفت ونحن نأمل بأن يكون عند كلمته وأن هذه العمليات ستتوقف وسنعمل جاهدين ليكون بمقدورنا إنهاء هذه الأزمة. فالحال تأخر كثيرا وقتل الكثير من الأبرياء. في غضون ذلك دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بالموافقة على مشروع قرار حول النزاع في القوقاز يتضمن خطة وقف أطلاق النار التي اتفقت عليها روسيا وجورجيا. في موسكو أكد الرئيس الروسي مدفيديف خلال لقاء مع قادة إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين أن روسيا ستدعم موقفهم بشأن مستقبل الإقليمين. رفض قادة الائتلاف الحاكم في باكستان اليوم الخميس دعوة الرئيس برويز مشرف بمناسبة عيد الاستقلال إلى المصالحة والوحدة الوطنية، وتعهد قادة الائتلاف بالعمل على إقالة مشرف في حال رفض التنحي. قالت قوات التحالف في أفغانستان اليوم الخميس أن 3 من جنودها قتلوا يوم أمس الأربعاء في عملية تفجير استهدفت دوريتهم في جنوب أفغانستان. قالت المعارضة الزيمبابوية اليوم الخميس أن سلطات المطار في العاصمة هراري أوقفت زعيمها مورغان تشانغيراي ومنعته من السفر إلى جنوب أفريقيا، وأكدت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة أن ضباط دائرة الهجرة صادروا جوازي رئيسها تشانغيراي وأمينها العام. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية طيبة من نبيل الحيدري ومخرج هذه الفترة نجيب بالاي، وندعوكم لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. الآن موعدكم مع محاور ملف العراق الإخباري الذي تعده وتقدمه اليوم الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. عائدات النفط كيف يتم استخدامها في مشاريع الإعمار؟ وبعد 5 سنوات على تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد الطرفان يوقعان اتفاقية تعاون مشترك. العراق بلد مصدر للنفط، وقد أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة عائدات العراق من تصدير هذه المادة، وتحدثت أنباء عن احتمال أن تصل هذه العائدات إلى 79 مليار دولار في نهاية هذا العام. هذه الأموال موجودة فيما يدعى بصندوق عائدات العراق أو صندوق تنمية العراق في واشنطن، وهو صندوق تم تأسيسه في عام 2003، وتقوم الحكومة عادة بسحب الأموال من هذا الصندوق وفقا للمشاريع التي تقرر تنفيذها ووفقا لخطط الإنفاق التي تعدها سنويا، وعادة ما يكون البنك المركزي العراقي هو الوسيط بين الحكومة العراقية والصندوق في سحب المبالغ المطلوبة. عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الله البندر.
بالحقيقة هو كلام عن فائض يعني قد يكون من سابق الأوان بالعلوم المحاسبية، لأنه بالحقيقة نعرف أنه الحكومة يعني دائما موازناتها تخطط بعجز، ولكن هذا لا يقدر أنه فائض أو غير فائض إلا بعد نهاية العام المالي وتقديم الحسابات الختامية والأنشطة اللي قامت بها الحكومة. أجزاك يمكن معرفتها لأنه هذا فائض أم عجز. اللي أعرفه أنه الإنفاق الحكومي هو أكثر بكثير من الإيرادات، وأن هذه الأموال اللي حصل عليها العراق للنصف الأول هي بالمفهوم المحاسبي هي أموال جاءت بسبب الزيادات الحاصلة في أسعار النفط، وبالتالي فإن هذه الأموال هي مودعة كما معلوم في صندوق العائدات العراقي اللي هو DFI في واشنطن أعتقد في الولايات المتحدة. فهي هذه الأموال تودع عادة هناك ويتم التصرف بها من قبل الوزارة وفق خطة الإنفاق المعدة لهذا الغرض.
هذه الأموال التي تتوفر للعراق من عوائد النفط عادة ما تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة العراقية، غير أن توفر الأموال الإضافية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال هذا العام دفع الحكومة إلى توظيف الأموال الإضافية في إطار ما يدعى بالموازنة التكميلية. البندر شرح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر الآلية المتبعة في هذا المجال.
في موازنة 2008 تم الاتفاق على أن الحكومة قدرت سعر البرميل ب 57 دولار للبرميل الواحد. فالموازنة لما خططت على أساس 57 وارتفعت الأسعار خلال السنة، لما جردوا النصف الأول من السنة بالإيرادات المتوقعة ظهر فائض من العوائد. هذا الفائض الحكومة تتصرف كيف تتصرف به باعتباره زيادة عن المخطط. هذا الحكومة تقوم توظفه أيضا لإنفاقاتها. هذا يوزع الآن وصادق عليه البرلمان قبل فترة وما سمي بالموازنة التكميلية، أي يوزع المبلغ الفائض اللي حصل يروح على موازنة 2008 فيوزع على الوزارات بشكل حسب حاجة الوزارة وحسب أهمية المشروع أو أهمية يعني الجانب اللي تنفق به هذه الأموال. وهذا تم إحالته بعد ما وزعت الأموال الفائضة على الوزارات وعلى الخطة الاستثمارية، تم إحالته إلى مجلس النواب وتمت المصادقة عليه.
القطاعات التي تغطيها الموازنة التكميلية هي القطاعات الأكثر أهمية حسب قول البندر، مثل النفط والتعليم والخدمات العامة بشكل عام.
يعني احنا من قلنا الآن موازنة تكميلية ودينا الفلوس على القطاعات الأكثر أهمية، واللي نعتقد أن أكثر أهمية والقطاعات اللي تستحوذ على الأهمية الكبرى هي الخدمات العامة للمواطنين بالوقت الحاضر. وانت تعرفين أيضا أنه البلد يعني بحاجة إلى إعادة هيكلة بالنسبة للاقتصاد العراقي، إعادة هيكلة بالنسبة لكل القطاعات الإنتاجية سواء الخدمية. العراق تعرض إلى مشاكل كثيرة، مشاكل أمنية كبيرة، العراق يبني جيش قوي الآن، العراق يبني قاعدة أمنية داخلية للمحافظة على الأمن الداخلي. هذا الحقيقة تحتاج إلى أموال كثيرة. أيضا حتى المواطنين الآن هو يجب أن تذهب هذه الأموال، وين تذهب؟ تذهب عن طريق الإنفاق. لما نعرف أنه المواطن استفاد من هذه الأموال أو لا، نذهب إلى جانب الإنفاق في الموازنة العامة ونشوف الأموال وين وجهت، فهي تتوجه حسب الأهمية اللي توليها الحكومة وحسب خطة الحكومة.
غير أن توفر الأموال وحده لا يكفي، فالبلد يحتاج أيضا إلى بناء قدراته البشرية، وتلك قضية ملحة ومهمة وتشكل جزءا من جهود التنمية. عبد الله البندر عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين.
البشر مع الأموال قضية مهمة جدا، أنه كيف هي ناس يؤمنون أولا، يعني لما تهيين البشر مو فقط أنه البشر يعملون إنما يؤمنون بالعمل الذي يقومون به. هذا هو الموضوع المهم، كيف نبني قدراتنا، كيف هي قادرة فعلا. هذا الموضوع كنا نعاني منه بالبداية في عام 2007، عانينا من نسب تنفيذ منخفضة بسبب تعقيدات العقود وتعقيدات تنفيذ العقود. في 2007 كانت نسب متدنية، يعني الحقيقة إلا بالنصف الثاني. في 2006 كانت أكثر تدني، يعني تحسن الوضع بال 2007 وقدرنا أن نوصل بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات، يعني في أغلب المحافظات بحدود 50 إلى 60%. هذا كان الرقم مفرح الحقيقة ويبشر بخير.
كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في نهاية العام الماضي أن العام الحالي أي عام 2008 هو عام الإعمار والخدمات والأمن. إذاعة العراق الحر طلبت من عضو الهيئة الإدارية في جمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الله البندر أن يقيم أداء الحكومة في مجال الإعمار والخدمات، فقال:
الحكومة لما تقوم عملها وإنجازاتها يجب أن ينتهي العام حتى تقوم عملها وتقوم إنجازاتها بالنسبة للمواضيع الخدمية. الحكومة توزع أعمالها على وزارات، وهي مجموعة الوزارات يشكل الحكومة الجهاز التنفيذي تماما. هذا الجهاز هو يعرف أعماله عندما تنتهي السنة، وأيضا عنده مراحل للقياس. الحكومة قد تقرر في فترة في كل ربع من سنة أو نصف سنوي يعني تعرف إنجازاتها بشكل تقديري، ولكن هذا يتم نهاية السنة. اللي أعتقد أن الحكومة الآن منحت يعني النسبة كبيرة للاستثمار، يعني قدرت ب 19 مليار دولار بالبداية، وزيدت الآن يعني رقم أكبر من هذا بكثير الحقيقة، لأن هو زيادة كانت 21 مليار أعتقد، وجزء الأعظم من الزيادة في الموازنة التكميلية هو ذهب إلى قطاع الاستثمار الحكومي. وبالتالي أنا أعتقد في نهاية العام سوف تكون هناك كثير من المشاريع قد أنجزت، يعني وزارة الإسكان قد مشاريع محطات كهربائية بالنسبة لوزارة الكهرباء، وزارة الصناعة أيضا عملت على كثير الصحة، كثير من المستشفيات والمستوصفات والتربية، كثير من المدارس. هذا يمكن يبين أو ينجز خلال نهاية العام، وإنجازات الحكومة خلال عام 2008 راح هي اللي تقرر وتشوف نسبة الإنجاز، وأتوقع أنها نسبة عالية.
هذا وفي انتظار أن يتم الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع الخدمية، يبقى المواطنون في انتظار حلول يوم لا ينقطع فيه التيار الكهربائي ولا الماء الصالح حقا للشرب مما توفره الحكومة لهم، إضافة إلى توفير المساكن الملائمة وفرص العمل الكافية بشكل يتلائم مع سمعة العراق المالية ومع ما يتوفر في خزانته من مبالغ. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. وقعت كل من الحكومة العراقية والأمم المتحدة اتفاقية للتعاون، حيث تم تحديد الكيفية التي ستقدم الأمم المتحدة من خلالها الدعم لعمليات إعادة الإعمار والتنمية والاحتياجات الإنسانية في العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتعد استراتيجية مساعدات الأمم المتحدة الأولى من نوعها التي تم تبنيها في البلاد منذ فترة التسعينات. وقع الاتفاقية من جانب العراق علي بابان وزير التخطيط والتعاون الإمائي، وديفيد شيرر نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للعراق، وذلك في احتفالية نظمت يوم الأربعاء. بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على موقعها على الإنترنت نقل عن وزير التخطيط قوله إن هذه الاتفاقية خطوة هامة للتقدم في عملية إنعاش العراق، حيث أنها تجمع كافة المنظمات الدولية معا بالاشتراك مع حكومة العراق وشعبه بغية الحد من الفقر وتعزيز النمو وتوطيد الديمقراطية في البلاد. البيان نقل عن ديفيد شيرر أن هذه الاستراتيجية تبرز فرصة حقيقية في العراق لاستقرار أفضل وإرادة واضحة للانتعاش وحضور أكبر للأمم المتحدة وإمكانية حصول أفضل على الخدمات في العديد من المجالات. بموجب هذه الاستراتيجية تم وضع الكيفية التي ستتعاون من خلالها وكالات الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية الهامة وفقا للعهد الدولي مع العراق. إذاعة العراق الحر سألت الباحث الأقدم في وزارة المالية والأكاديمية العراقي هلال الطعان، سألته عن الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تؤديه في العراق الجديد.
الدور اللي ممكن الأمم المتحدة في العراق أن تؤدي الأمم المتحدة من خلال إلغاء التعويضات على الاقتصاد العراقي لإنعاش هذا الاقتصاد، وتقليل النسبة من 5% تعويضات حرب الخليج لكل برميل نفط إلى 2% أو 1%. كمان الأمم المتحدة دورا في تشجيع الدول على الدخول والشركات الأجنبية للدخول للاقتصاد العراقي والاستثمار فيه، وأعطاء الشرعية للحكومة الجديدة الموجودة في العراق وللنظام الديمقراطي الجديد. هكذا يكمن دور الأمم المتحدة في العراق.
تتضمن الاستراتيجية التي وقعت عليها الأمم المتحدة والعراق تتضمن أيضا حلولا للشؤون الإنسانية والتنمية من أجل تقديم خدمات اجتماعية أفضل كالتعليم والمياه وحماية الفئات الأشد ضعفا، وربما كان أهم عنصر فيها هو السعي إلى الحد من الفقر. الخبير هلال الطعان.
نعم، الحد من الفقر بالنسبة للعراق الآن حاليا يعاني حسب إحصائيات وزارة التخطيط تعاني ما 30% من الشعب العراقي تحت خط الفقر، فمن الممكن الأمم المتحدة أن تساعد الاقتصاد العراقي في تقليل هذه النسبة إلى أقل من 30%، لأن هذه نسبة كبيرة في بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي في العالم. كما أن الأمم المتحدة دورا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي جميع مجالات الحياة في الاقتصاد العراقي، وكذلك تحقيق معدلات نمو بالنسبة للاقتصاد العراقي حيث يبلغ المعدل الحالي 5-7%، ومعدل قليل قياسا إلى الدول الآسيوية الموجودة في المنطقة، حيث كان العراق يحقق معدل نمو 12% في ثمانينات القرن الماضي، إلا أن هذه النسبة انخفضت بعد أحداث 9.4% إلى 5%، ومن ثم ارتفعت إلى 7% وهي نسبة قليلة حاليا.
تركز الاتفاقية الموقعة بين العراق والأمم المتحدة على دعم القطاع الخاص أيضا من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتطوير أنظمة للحكم تتسم بمزيد من القوة والمسؤولية حسب ما ورد في البيان. الخبير هلال الطعان أكد من جانبه على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص.
القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لجميع اقتصاديات العالم، وخاصة في الاقتصاد العراقي، حيث عجز القطاع العام عن أداء دوره في هذا الاقتصاد، ولذلك يجب إعطاء دور هام للقطاع الخاص العراقي ودعم هذا القطاع من خلال دعم التجار العراقيين في الخارج وفتح اعتمادات مصرفية لهم في المصارف الأجنبية ومنح التسهيلات الائتمانية إليهم.
هذا وتمثل عودة الأمم المتحدة إلى العراق عاملا مشجعا لشركات ومنظمات أخرى كي تعود هي الأخرى، لا سيما من أجل إنعاش الاقتصاد.
بعد تحقيق الاستقرار النسبي في العراق، أعتقد عامل مشجع الأمم المتحدة للدخول إلى الاقتصاد العراقي، فالأمن هو العامل الرئيسي لدخول المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة للعراق. تحقيق الأمن عامل أساسي، وتحقيق المصالح الوطنية بين الفئات السياسية الموجودة في العراق، هذه عوامل أساسية لدخول الأمم المتحدة وجميع المنظمات العالمية للاقتصاد العراقي. وأتوقع في المستقبل القريب هناك تحسن يحصل في جميع النواحي في الاقتصاد العراقي.
وأخيرا، يتزامن توقيع هذه الاتفاقية بين العراق والأمم المتحدة مع إحياء الذكرى 5 للهجوم الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في آب من عام 2003 في بغداد، وأدى إلى مقتل 22 شخصا بينهم مبعوث المنظمة الدولية إلى بغداد. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قريب. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية التركمانية.
الصبح للمذياع عنا واسمه والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أسرة إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها وموادها خلال هذه الفترة التي تتضمن تقريرين، أحدهما حول انتعاش الحركة في أسواق ومحلات حي المنصور ببغداد، والآخر حول آراء الموصليين بالمسلسلات التلفزيونية المدبلجة. وقبل ختام الساعة نرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا ومحطات برنامج كولاج. أعزائي المستمعين، مظاهر عودة الحياة الطبيعية إلى أحياء العاصمة بغداد تؤكد قانون الحياة وإصرار المواطن العراقي على استعادة أمنه وبهجته. وحي المنصور يشهد انتعاشا في حركة المتسوقين والمتجولين في المراكز التجارية والمطاعم ومحلات المرطبات التي توفر مع قدح العصير أو الدوندرمة متعة التجمع الاجتماعي والإعلان عن البهجة في أيام الصيف. لكن لأصحاب المحلات وروادها آراء تكمل لوحة الحياة في شوارع المنصور، نتعرف عليها من سعد كامل في هذا التقرير.
من بين مناطق العاصمة التي تتمتع بخصوصية تجارية وكمكان للتسلية والترويح والترفيه بعد الكرادة وشارع فلسطين والعظمية هي منطقة المنصور، والتي احتضنت شوارعها العامة أسماء لامعة للأسواق والمحال التي تبيع مختلف السلع والأغراض المنزلية والأزياء، وتكثر فيها المطاعم والكازينوهات ومحال العصائر والمرطبات الشهيرة مع عناوين الأعمال المختلفة للمكاتب والشركات الخاصة. ذلك المكان عودت الحياة فيه تنتشي من جديد هذه الأيام، كما يحكي أبو حسن صاحب أحد محال المرطبات المعروفة في تلك المنطقة.
والله الحمد لله، يعني المال موجود وإحنا نفتح تقريبا بثمانية سبعة ونص ثمانية للعشرة بالليل، متواجدين حركة طبيعية نفسي حركة يعني تفرح ازدحام، يعني أهمين طبعا المال موجود، سيطرات موجودة متوفرة، يعني الجيش والشرطة موجودين.
ومع شيء من الهدوء والاستقرار الذي خيم على أجواء العاصمة انتعشت حركة العمل في منطقة المنصور بحسب أبو عمار صاحب محل الأحذية الرجالية.
نتيجة الظروف اللي مرينا بيها قبل سنة، فأكثر العالم تركت المنصور، محلات تجارية عزلت، احنا واحد من الناس عزلنا ورا ما صارت خطة فرض القانون، شوية شوية قامت ترجع الأمور اعتيادية، الحركة التجارية قوت هسه صارت أفضل وأفضل، حتى شغلنا صار أفضل، وعالم قامت يترابدونا من مختلف المناطق المجاورة. أي نستقبل الناس من وراء الساعة بالعشرة، عشرة الصبح لحد ساعة ثمانية ونص بالليل.
ومن بين من عاود التجوال بين الأسواق وممارسة التبضع، قصدت عائلة الشاب ميسم كريم منطقة المنصور قادمة من حي أور بجانب الرصافة ببغداد.
أكو حركة رجعت المحلات تفتح، يعني فهذا يشجعك تطلع.
مطمئنين يعني الأمن موجود، أمن قوات جيش شرطة؟
أكو قوات جيش بس ماكو أمن 100%. واحكو تخوف يعني. تقريبا 80% حركة رجعت، يعني بس كاطمئنان 100% لا بعد أكو.
ومع مشهد السيارات التي غدت تملأ الشوارع وأبواب المحال المفتوحة وسط زحمة الناس حتى ساعة متأخرة، كأن مدينة المنصور استعادت شيئا من حلاوة أيام زمان، على حد تعبير المواطن أبو طيبة من شارع حيفا.
أغلبية الناس اللي تتخوف من المنصور يصورون أنه المنصور حي العدل، الجامعة، اليرموك، أربع شوارع الخضراء، أي يعني على اللي صار بها العام وأول العام، فالناس تخوفت هواية، وحتى هاي المناطق نفسها هسه كل الزينة وآمنة وكل شماك والحمد لله. إذا تقيس منطقة المنصور عن الوضع الأمني العام وقبل سنتين، لا يعني فرق من السماء للقاع.
كل شوارع المنصور وزقتها ممكن تكون آمنة وبها هاي الحركة لو؟
لا مو كلها، لا يعني أنا أحكي لك على شارع أبو جعفر منصور، شارع الرواد يسموه، المنطقة المحصورة بين الرواد والمشوار، هذا هو الشارع الأساسي والرئيسي للمنصور.
فيما طالب نزار أيمن صاحب محلل للأزياء النسائية في المنصور بضرورة تجديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.
بعض الأحيان تصير شغلات يعني اختراقات أمنية، فطبعا السبب عالم ما تجي للمحلات وترجع لوضع الأمني شان ما كان قبل، هي هاي التفجيرات احنا الخايفين منها. هاي اكو سيارات يخلوها توقف هنا 10، المفروض ما يخلوها توقف، لان احنا من توقف سيارة نقوم طبعا نخاف.
في ضعف بالجانب الأمني؟
اي اكيد اكو، اكو ضعف بالجانب الأمني، لان
قوات الجيش منتشرة تشوف سيطرات،
ماكو مو دائما يعني، مرات توقف مرات ما توقف.
اما المواطن ابو ليث فيدعو الى مزيد من الاهتمام بتقديم الخدمات البلدية لمنطقة المنصور.
شوية نظافة ماكو، يعني ما تشوف لف الشجرة نبتة يعني مهملة يعني. المنصور
في دائرة بلدية موجودة ما يعملون، انت شوف يعني عمارهم بشارع،
العمال بشارع، بس الوائل شيء يعني على الارض، على الاون ذا جراوند، على الارض شيء اخر يعني، تباوع وصاخة ومزبالة ويعني كارثة يعني بصراحة، وهي تقزز من عندها يعني، يشوف المجاري كلها طايفة في بالفروع بالها، بلدية ما عنده اي دور بالمنصور بحقيقة، اي مع الاسف يعني.
سعد كامل، اذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، تحصد المسلسلات التلفزيونية المدبلجة اهتماما واضحا لدى شرائح مختلفة من المواطنين، وما زالت نور وأحداث مسلسلها تستقطب الكثيرين بين معجب وآخر يرفضها ويدعو لمقاطعتها، ولبعض المختصين آراء تتعلق بمدى تأثير مثل هذه المسلسلات على سلوك الشباب وأفكارهم وأزيائهم، وربما أيضا على رنات أجهزة الموبايل. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل استطلع الآراء بالمسلسلات المدبلجة وأعد هذا التقرير.
برغم كثرة الإقبال على متابعة المسلسلات الأجنبية المدبلجة قبل المشاهدين العراقيين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم، إلا أن غالبية عظمى منهم قالوا بأنها، والتركية منها تحديدا، لا تصلح لمجتمعنا العربي الإسلامي لأسباب بينوها.
رأيي سلبي على هذه المسلسلات، لأن تأثر على شبابنا وتفكيرهم وتصرفاتهم، فطبعا ما تصلح ويطبعون بها المسلسلات.
أشاهدها بانتظام تحت الواقع الاجتماعي التركي بالذات، بس هاي المسلسلات يعني أثرت على الشعب العراقي بشكل أكو بها سلبيات بإيجابيات، إحنا المجتمع العربي نأخذ السلبيات أزيد من نأخذ الإيجابيات.
فيما نصح آخرون بعدم مشاهدة هذه المسلسلات التي وصفوها بالدخيلة على مجتمعنا المحافظ.
ما عدنا شيء نملي بيه الفراغ، ماكو غير هذا المسلسل هو اللي نتابعه. بالنسبة للمسلسلات العربية والعراقية يعني لا زالت داخل أقواس التقيد، ونفس الفكرة يعني ماكو فد شيء جديد. اللي حصل بهذا المسلسلات الجديدة سنوات الضياع ونور أنه جد فد فكرة جديدة، وإضافة إلى الإعلام القوي اللي حصل عليه هاي المسلسلات. بالمحصلة أنا ما أنصح المشاهدين العرب بشكل خاص أنه يتابعون هذه المسلسلات.
هي حلوة، ما شاهدها بانتظام يعني، بس أوقات الفراغ كن زيدوا بها يعني، ما أكو هكذا يعني حب، فهي مسلسلات يعني مفبركة ما حقيقية. أنا أفضل المسلسلات العراقية والعربية على المدبلجة، لأن هي من واقعنا، بس يعني كل واحد هو حريته الشخصية يعني يتابعها أو ما يتابعها، بس أنا اللي أفضل يعني أنه ما يتابعون هاي المسلسلات.
هذا وقد انتشرت بشكل لافت أغاني وموسيقى المسلسلات التركية المدبلجة كنغمات على الهواتف النقالة، لا سيما بين أوساط الشباب، فيما تباع في أسواق ومكتبات الموصل صور أبطالها وممثليها، كما اتخذ بعض الباعة من أسماء هؤلاء الممثلين دعاية لبضاعتهم. الباحث الاجتماعي الدكتور حارث حازم بين تأثير هذه المسلسلات على المجتمع العراقي وأهمية وضع قيود لتلافي خطرها بعد انتشارها الواسع.
لهذه الظاهرة الاجتماعية آثار سلبية تتركها في كيان العائلة، حيث تسوق لقيم لا تتفق مع قيم المجتمع العراقي الأصيل. فمثلا نرى هذه المسلسلات سوقت لفكرة الإنجاب غير الشرعي، وهذه مسألة لا تتفق بشكل مطلق مع ما يؤمن به المجتمع العراقي من قيم دينية واجتماعية. ونلاحظ أن أبناء الأسر العراقية بدأوا وبشكل ملفت للنظر بتقليد أعمى لما يظهر في هذه المسلسلات من سلوكيات كتصفيف الشعر وارتداء الملابس المشابهة. يجب أن تكون هنالك علاجات لمسألة المسلسلات المدبلجة لكي نأمن خطر هذه المسلسلات على المجتمع العراقي.
بعض القنوات التلفزيونية أعادت برامج ناقشت فيها أسباب انتشار المسلسلات المدبلجة وأسباب قيام شركات الإنتاج الفنية العربية بتسويقها، مع علمها أن ما تطرحه يبتعد عن القيم والأفكار العربية. عن قيمتها وأسباب انتشارها تحدث لإذاعة العراق الحر نقيب الفنانين فينين والفنان يسن طه ياسين.
تقنية كبيرة وعالية في هذه المسلسلات إخراجا وتمثيلا وتصويرا وديكوريشن أيضا بشكل مبهر وملفت. العنصر النسوي في هذه المسلسلات هي اختيارات مبرمجة وخاصة لجلب المتلقي العربي بالذات.
يعني هو هذا خلينا نقول السبب الرئيسي لإقبال على مشاهدة مثل هذه المسلسلات؟
هذا أحد الأسباب الرئيسية. الفتيات ومدى جمال هذه الفتيات وحركاتهم طبعا بسيناريوهات خاصة، وهذا يذكرنا بالأفلام الهندية بالأربعينات والخمسينات. كان هناك ناس يكتبون سيناريوهات خاصة للوطن العربي بالذات والعالم الإسلامي أيضا.
ما الشيء الذي تفتقده المسلسلات المحلية والعربية وهو موجود في هذه المسلسلات الأجنبية المدبلجة ما جعل الإقبال عليها هكذا؟
الحداثة، حداثة في التصوير السريع، الأكشن، الديكوريشن، كثير من المسائل في الوقت الحاضر تجذب الشباب تفتقدها المسلسلات العربية لأن الإخراج كلاسيكي وبطيء.
يعني هل تحمل قيمة فنية وتعالج قضايا اجتماعية جديرة بالمشاهدة؟
حقيقة هي بعيدة عن واقع العربي. أنا ما أنصح بمشاهدة هذه المسلسلات رغم تقنيتها العالية ورغم مخرجيها الجيدين وممثليها الكبار والصرفيات الكبيرة على هذه المسلسلات، لأن ما تواكب العصر اللي نحن به في بداية تحول ديمقراطي وعراق جديد.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ماجد المهندس.
Need
غير متعمد تخلي عيوني تسهر شكيت بيك من صرت تتغير متعمد تخلي عيوني تسهر والله حرت وياك وشلون أصبر والله حرت وياك وشلون أصبر وشلون أجذب عيوني وعيوني ما يخونوني
وشلون أجذب عيوني
وعيوني
ما يخونوني
الغيرة هدتني
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الأعزاء، حان الآن لكم موعد مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في أوروبا وهم يأخذون إلى محطات برنامج كولاج، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حسام فلاح،
توني
كرم عادل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع: محطة المطاعم، محطة المقاهي والكافيهات، ومع محطة الأكلات السريعة المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة المطاعم، أصدقاء المستمعين، تواجد المطاعم في أوروبا كلش كبير، يعني بمختلف الأكلات والأذواق والأطعمة وغيرها وغيرها. لكن بالنسبة للشباب من الصعوبة جدا أن يتواجدون ويذهبون للمطاعم. ليش؟ الأسباب أعتقد واضحة: أولا الغلاء، ثانيا الأكلات غريبة وبالتأكيد تخلي الواحد ما يتورط يدخل المطعم، خصوصا إذا أكله ما يعرفها، فيفضل الواحد أن يقعد بالبيت ويأكل. نسمع.
المطاعم، تروح مطعم قليل.
ليش قليل؟
لأنه بصراحة ما أحب المطاعم، يعني مو حسب المطاعم السويدية أو المطاعم الغير العراقية الأوروبية ما أروحها قليل، بس المطاعم العراقية اللي يسوون الكباب والتكة والدجاج ولو هي قليلة هنا موجودة بالسويد بس تعجبني أروحها، بس طبعا أحب أكل البيت أكثر.
أنت تروح مطاعم؟
من قليل. السببين، اولا غالي مكلف، والسبب الثاني انه مطاعم عراقيه قليله، الاكلات السعوديه ما متعودين عليها مو الاوروبيه، فاذا اكو مطاعم عراقيه قليله نروح لها مثلا كباب وناكل او تك او دجاج.
عفوا بس انا اشوف كل الشباب قليلين يروحون المطاعم لانه يقول لك غالي وهالتفاصيل.
اي صحيح، هي الوجبه غاليه، يعني هسه النفر مثلا نقول نفر الكباب 60 الى 70 كرون نفر كباب، يعني ما اعرف صراحه ايش قد يطلع بالدولار. اي بس مثلا اكو شباب عندها امكانيه يعني تشتغل ورواتبها عاليه وتقدر تطلع المطاعم وتروح وتجي وعادي، يعني كلش عادي.
انت تروح مطاعم
احيانا؟ اصدقائي قرايبي مرات.
شوف الاسعار بالمطاعم.
لا اسعار كلش غاليه، كلش غالي، يعني الانسان اللي ما تقدر انت كل اسبوع مره تروح مطعم باوروبا هنا، كل صعب تروح عندنا بالاسبوع مره مطعم، احتمال اذا تروح بالشهر مره تروح تقعد مطعم او تاكل هذا، ولانه مكلفه انه تاكل اكل انت، احتمال لهذا الاكل اول شيء احتمال ما راح يعجبك، ما راح يكون مثل اكل البيت، ثاني شيء مكلفه، وثالث شيء يعني اذا ما عندك امكانيه ما راح تقدر تروح للمطعم اصلا. يعني
اكيد اكو مطاعم هوايه اكلها طيب، تسوي اكل طيب، طبعا مو مثل اكل العراق، يعني من اكل المطاعم اللي بالعراق موجوده، طبعا طعم اللحم يختلف، طريقه الطبخ تختلف، كل هاي تختلف، بس طبعا نشتاق لهالشيء، يعني احيانا واحد يذوج هم انه يقول لك انه اكل بالبيت، اكل بالبيت كل يوم كل يوم، فاحيانا واحد يعجبه يغير فيروح للمطعم.
بس احيانا الواحد بننجبر يروح وفد ويلتقي في قائمه في قراها صعب يطلب.
صحيح، كل صعب يطلب، لانه اللغه مثلا لغه غير اللغه مالتك، واكثر البلاد الاوروبيه ما يستخدموا اللغه الانجليزيه بالمني مالتهم، راسا لغتهم تلقاها تشوفها السويدي او بهولندي الهولندي، فش تطلب ما تعرف ظهرت بقى صافن، ف طبعا اكيد.
تحت امرك ما في اي شيء مستحيل، تحت امرك اطلب عيوني قليل، تحت امرك ما في اي شيء مستحيل، تحت امرك اطلب عيوني قليل، هات خذ روحي بيديك حتى صير اقرب عليك، هات خذ روحي بيديك حتى صير اقرب عليك، يا امير الحسن انت 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 تؤمر يا جميل.
محطة المقاهي والكافيهات. مستمعي الكرام، ظاهرة المقاهي والكافيهات الموجودة في أوروبا كلش هواية، بالتأكيد هي موقع للقاء ما بين الشباب، وبنفس الوقت خصوصا إذا واحد عنده وقت كثير يقدر يلتقي مع أصدقائه بالمقهى لتغيير الجو وغيرها وغيرها. لكن بنفس الوقت تواجد الأرجيلة أيضا وتواجد الأجواء اللي شبابية الموجودة بالخارج، وبالتأكيد يحاولون الشباب العراقيين أن يلتقون في مقاهي قريبة إلى أذواقهم وثقافتهم.
الشباب بدل ما يروح المطاعم يعوضون انه يذهبون للمقاهي، اكثر شيء يحبون المقاهي.
اشوف فيها اصدقائي خاصه يعني الكافيه الكون عربيه هاي، اشوف فيها اصدقائك يعني تلتقي تقعد ويا اصدقائك تتونس تحكي، لان هنا ملل، الجو دائما ثلج لو مطر وبرد، فلازم ما تقدر تطلع بالشارع او تفترى وتقعد بمكان الشارع، لازم تكون كافيه قاعد ودخل نرجيله همينه.
ايضا ضيع وقت احيانا يصير بالكافيه لو لا؟
طبعا تضيع وقت، بس هو اكثر، مو بس تضيع وقت، هو اكثر شيء ظاهره جديده بدات انه بالسويد، انه تدخين النرجيله. تدخين النرجيله هسه صار ظاهره كلش كبيره، ولي حد الان يعني قبل سنه بديت ادخن النرجيله، خلال سنه هسه اعرف تقريبا 4-5 كافتريات نرجيله، تدخل تاخذ نرجيله وطبعا تشرب لك فت حاجه او تشرب لك شاي او فت شيء، ونرجيله واللي يدخن واللي يدخن نرجيله يدخن نرجيله.
يعني ليش نروح بكافيه؟ حتى نشوف ناس او شنو؟ حتى نتعرف؟
وانت تنحصر قاعد 24 ساعه بالبيت، انه من الاسبوع من بدايه الاسبوع نهايه الاسبوع بالبيت، او تداوم مدرسه وترجع لبيتك، فتسوي لك فد يوم واحد انه يوم العطله السبت او الاحد، تطلع العالم تشوف ناس وتلتقي بمكان وتضحك وتسولف وتلهي نفسها يعني على مود الموضوع هذا.
هو ما معقوله واحد يروح الكافيه واحد يبغى علاق؟
لا اكيد، كنا استعجبها تروح الكافيه تقعد، احتمال تتعرف له على بنيه او أو اللي ما عنده صديق احتمال يروح يقول يتعرف له يتعرف له على أصدقاء يعني جاي مثل الجديد.
أنت مع الناس اللي عندهم إدمان كافيه؟ أكو ناس مدمنين.
لا أكيد لازم تتغير من روتين. أنت الأسبوع كله أكو ناس الأسبوع كله تشتغل فلازم بالأسبوع، وأكو ناس لا ما عنده شغل عمل قاعد يروح للكافيه. أكو ناس مدمنين.
صحيح أكيد هالشي مكلف، بس الشباب لأنه بصراحة هنا بأوروبا خاصة أو بالسويد الـ الـ الحسرة والضوجة والجو الكئيب والروتين القاتل يخلي الإنسان بعد ما يفكر أي شيء، إنه يقولك أطلع أي مكان المهم بس ما أبقى بالبيت، المهم أطلع ألتق بعالم أروح أشوف أصدقائي أحكي حكاية أقول سالفة نضحك على نكتة. فالشباب خاصة الشباب ما يقدرون، حتى الكبار اللي بالعمر اللي عمره 40 و50 سنة ما يقدر يقعد بالبيت.
البيت يقتل يعني، الحسرة تقتلك يعني، ما تقوم تفكر حتى بفلوس، بس تفكر في تطلع تقعد بمكان تشوف أصدقاء تتنفس جر نفس. إنه إحنا متعلمين عايشين هناك مثلاً بلادنا بالعراق إنه صاحبي ها برات الشارع مثلاً نلتقي كلتنا بشارع واحد وسوالف والضحك أو تتمشى، هنا لا ماكو هالشيء يعني. هنا ما تشوف أحد، لازم تروح بمكان إنه مجبور تروح على هالمكان هذا تشوف عالم تقعد تسولف تضحك شوية ترفع عن نفسك، يعني مو شيء سهل.
عينك حنيني عينك أنيني وعيونك عيني وأحساسي معك دروسي غطيتها وقلبي خبيتها وعطيتك يدي ونسيت المعك طلع الهوى يا حبيبي شو تمنيت وقتها نبقى سوا يا حبيبي شو حبيت تحس يجمع عن الهوى يا حبيبي يا حبيبي أنا قلبي انتوى
محطة الأكلات السريعة.
مستمعين الكرام، عند مشاب يسألوه أيهما أطيب أكل البيت لو أكل البرة، بالتأكيد حيقول لك إذا كانوا أهلي موجودين هنا فأكل البيت، وإذا كانوا أهلي مو موجودين فحيقول أكل البرة أسهل.
ليش الأكلات السريعة مفضلة لكم؟ بالنسبة لي أنا ما أحب الأكلات السريعة، قليل أكل الأكلات السريعة، لأنه الأكل خاصة الأكل السريع يعني يسوي السمنة عند الإنسان، ويعني شلون يقولون ما ينطي فائدة للجسم. دائما أنا أكثر شيء أفكر من أكل حتى أكل حتى لو بالبيت فشيء مفيد للجسم، بيستفادة للجسم تحس بيه. فبس الأكلات السريعة ما أفضلها، بس مرات أحيانا الإنسان يضطر لأنه الوقت عنده قصير.
والله بصراحة هذا بقى شيء هو وذاته. أنا بالنسبة لي إذا ما أكل إذا ما أطبخ وأسوي بيدي ما تحلى الأكل يعني. لا أكل إذا أكون مجبور أكل، يعني إذا أكون جوعان وراي طريق حروح عادي عادي أكل، أمشي وقتي يعني أكل عادي وأطلع.
الشاب العراقي هو صحيح يعني اندماج كلش كبير مع الأوروبيين، بحيث يعني حتى تأثر بموضوع الأكل السريع بحيث ما يطبخ.
أي صح، هو ما يطبخون يشتغل يقول لك أنا أرجع للبيت أنا ما أطبخ أنا أروح أقضيها، مثل شلون دولة يأكلون العالم بتأكل برا، يخلي كل فلوس على كل برا. أكون نعرف هواي ناس ما يأكلون ما يقول لك ما أعرف أنا يسوي أكل. أنا عايش إيجابي إيه، أكون ناس هنا يوم يأكل بيتزا ثاني يوم يأكل همبرجر أو شوف أي شيء تيك أويا، ما يأكل أبد بالبيت يعني ما يأكلون نهائي من البيت. ما أعرف ليه يعني شنو السبب، إنه هم اتعود على هذه على هذا الشيء.
طبخين سمك انتو؟
بس انا اخالف الرأي. طبعا هذا الشيء جوز اكيد بعض الشباب انه تفضل تاكل برا لانه اسرع لها، او تجيب بستلة اكل من برا توصي اكل من برا اسهل لها، بس هالشيء كبداية يعني يجوز كشهر اول شهر او ثاني شهر، بس بعدين الشاب من يستقر هنا بالسويد يضطر انه يتعلم الطبخ او يتعلم يسوي هو اكله بنفسه، لانه اول شيء ما يقدر ياكل هالاكل باستمرار، ثاني شيء هالشيء مكلف جدا. يعني انت تخيل انت اذا راتبك 10,000 كرون بالشهر شلون راح تدفع ايجار، شلون راح تدفع قوامك، شلون راح تدفع، ما راح تقدر تقاوم بالاخير. فهالشيء بس كبدايه، بس بعدين الانسان حتى يصير عنده ملل من اكل البره.
كولاج
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة المقهى تلتقي بي وليش؟
هو مقهى على الدين ونقعد هناك شباب عراقيين وسالفة وضحكة أكيد يعني. ها يا بي شنو السالفة؟ والله هالي قامة بطلعة. ها يا بي والله مشتاق شطبخ اليوم. ها يا بي والله كآبة اليوم وين نروح مشتاق لأهلي. ها يا بي هاي هيك ماشية وقاضية.
والله بصراحة ما عندي في المقهى مفضل، بس أكو مكان يعني نرتاح به هو اسمه علاء الدين. يعني كنا نروح هناك أصدقاء نجتمع، وبصراحة كنا نجتمع هناك أكثر لأنه كنا شباب عراقيين شلة، والضحك والشقة نخفف عن نفسنا. فبس مو على مود النرجيلة، كانت النرجيلة كعامل ثاني إنه تساعدنا إنه مثلا يكون الجو أحلى.
تقولي هذا بنرجيلة؟
لا مو بنرجيلة، مو دائما، إنه أكو مرات تشتاق إنه تقعد هيك مكان، بس إذا ظل باستمرار تقعد بهيك مكانات يعني حتمل، يعني الدخان وصير دخان، تقعد مكان دخن بيه نرجيلة ومسدودة، ما قعدت مكان بحديقة لو برا هاي تدري قاعد يا حتختني. فما أفضل يعني مو أفضل دائما أروح هناك، اكو مكانات احلى يعني، واكو كافيه يعني تقعد بيها كافتيريا يعني حلوه، يعني تقعد تشرب لك قهوه وتشرب لك عصيره وتشرب لك اي شيء يعني. اكو مكانات حلوه واحد يقدر يقعد بيها، مو لو كان عربي او يكون بيه نرجيله ويكون او واحد لازم يغير يعني مرتين ماته.
محطه تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعت التحيات.
والله تحياتي لأهلي أمي وأبويا وخواتي الوالدة همشي والجماعة أصدقائي وكل الشعب العراقي، وإن شاء الله يا رب يزول هذا الهم عليهم وإن شاء الله نرجع لبلدنا.
والله أحب أوصل تحياتي إلى بيت خالي، هما بالعراق، خالي ومرت خالي وبنت خالي، وتحياتي للشعب العراقي كله، واتمنى اتمنى اتمنى انه ان شاء الله يرجع العراق احسن واحسن واحسن.
تحياتي الى اسلم على ابويا وعلى امي وعلى اختي همينة وعلى كل قرايبي، على كل، لا مو بس الدوره، على كل العراقيين، كل الشعب العراقي، لانه ما تقدر، لانه كلتهم يعني اهلنا تقريبا، احنا صارنا زمان عايشين هناك يعني بالعراق، فواحد ما يقدر انه يستثني واحد من، فسلام لكل العراقيين يعني بدون استثناء اي واحد.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.